وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهو اعتقاد الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
يبقى هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. ما معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أن الجنة حق وأن النار حق، وعلى ذلك الأدلة في القرآن والسنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: في النار أعدت للكافرين وفي الجنة أعدت للمتقين. فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة، هي حق ومخلوقتان الآن. وقد جاء في الصحيح أيضا ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف صلى ثم قال: رأيت الجنة والنار. يعني في مقامي هذا رأيت الجنة والنار، فرأى النبي الجنة والنار. وفي رؤاه صلى الله عليه وسلم رأى أنه صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة كيت وكيت، ورأى في النار كذا وكذا. فدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان. طيب، هل تفنيان أو تبيدان؟ الجواب: لا تفنيان ولا تبيدان، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: لا يبغون عنها حولا. وقال الله عز وجل في النار: وما هم بخارجين من النار. فدل هذا على بقاء الجنة وبقاء النار. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت على صورة كبش، ثم يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، ويذبح الموت. فيبقى أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين وظهر داهرين، ويبقى أهل النار في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال هنا رحمهما الله: وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، ولا فرق بين الجنة والنار. أما الجنة فهذا لا إشكال في ذلك، ولم يتكلم أحد في الجنة بشيء. أما النار فقد ورد أن البعض يرى أن النار تفنى، ونسب ذلك القول إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والنسبة نفسها ليست بصحيحة إلى شيخ الإسلام. ويحمل ما لو وجد شيء من ذلك على نار الموحدين، أي أن هذه النار حينما يخرج عصاة الموحدين فلا تبقى هذه الطبقة. أما النار التي يعذب فيها الكافرون فإنها لا تفنى أبدا، فإنها لا تفنى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. فهذا القول لا يصح بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. إذن ما معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان. هذا خلاف ما يعتقده بعض أهل البدع من أن خلقهما الآن عبث، لأن خلقهما ثم تعطيلهما عن أن يدخلهما أحد عبث، هكذا يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار، بل في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فهي دار كما قال هنا: فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والنار عقاب لأهل معصيته. وهؤلاء على قسمين، قسم يدخلها فلا يخرج منها وهم الكفار والمنافقون، وقسم يدخلها ويخرج منها وهم عصاة الموحدين. فعصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يخلدون فيها. فلا يخلد في النار إلا كافر، لا يخلد في النار إلا كافر. أما عصاة الموحدين فلو طال على أحدهم العذاب إلا أنه سيخرج منها بمشيئة الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والصراط حق.
نعم، والصراط حق. والصراط هذا جسر منصوب على متن جهنم، هذا على جهنم. الصراط هذا جسر منصوب على جهنم، وهذا الصراط دلت الأدلة الصحيحة عليه أيضا، دلت الأدلة الصحيحة عليه، وهذا إجمع أهل السنة والجماعة أن الناس يمرون على الصراط. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طيب، وإن منكم ما في أحد إلا وارد، يعني النار إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كيف هذا الورود؟ وهل أهل الإيمان يردون على النار؟ وما معنى أن أهل النار يردون على النار؟ الجواب: أهل الجنة، أهل الإيمان يمرون على الصراط، والصراط على النار، فورودهم على النار مرورهم على الصراط. فورود أهل الإيمان مرورهم على الصراط. ولهذا الله قال: ثم ينجي الذين اتقوا وإن منكم لوارده كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ننجي الذين اتقوا وهم أهل الإيمان، لأن مرورهم على الصراط كما قلنا يمرون وهم ناجون، فمن الناس من يمر كالبرق، ومن الناس من يمر كأجود الركاب، ومن الناس من يمر كالريح، إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا. ولهذا نقول: من الذي يمر على الصراط؟ هل كل الخلق يمر على الصراط مؤمن وكافر والكافر يسقط وكذا؟ لا، يمر أهل الإيمان فقط، ما يمر على الصراط إلا أهل الإيمان. يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا. طيب، وعليه فيكون ورود أهل النار دخولها، هذا ورود أهل الكفر، فالكفار ورودهم دخولهم، والمؤمنون ورودهم مرورهم على الصراط. يبقى الخلق كلهم كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يرد النار، كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا. يعني إذن الورود حاصل للجميع، لكن ما الفرق بين ورود أهل الإيمان وورود أهل الكفر؟ الجواب: ورود أهل الكفر الدخول، سواء كانوا كفارا ظاهرا وباطنا أو كانوا كفارا باطنا وهم المنافقون. طيب، أليس يرد أن المنافقين يمرون مع المؤمنين على الصراط ثم بعد ذلك تنتفئ الأنوار ويقعون في النار؟ الجواب: هم مع المؤمنين إلى الصراط، حتى إذا وصلوا إلى الصراط ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وهو من قبل المؤمنين، وظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم يؤخذ بالمنافقين إلى النار. إذن هم معهم إلى الصراط، حتى إذا وصلوا إلى الصراط ضرب بسور ثم أخذ بأهل النار إلى النار، وهم الكفار المنافقون. ومر المؤمنون، ومرور المؤمنين على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر، النبي يقول: فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر بأخذه فمخدوش ناج ومكربس في النار. ومع ذلك فقد جاء أيضا في أثر سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصفه هو نفسه الصراط بأنه مضحضة مزلة يعني زلق وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر يعني أحد من السيف وأدق من الشعر ومع ذلك مضحضة. إنسان لما يكون يمشي على طريق ولو 4 متر وفي مضحضة ومزالق بيخاف على نفسه فكيف لو كان الطريق شعرة بل أدق من الشعرة. وهذا ورد في أثر أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة أحد من السيف وأدق من الشعرة. فهذا أمر عظيم وموقف خطير ولهذا كيف نمر عليه؟ ما تمر عليه بقدرتك أنت ما لك قدرة تمر على طريق وصراط هو أدق من الشعر وحد من السيف إنما هذا بعملك. فالمرور على الصراط بالعمل المرور على الصراط بالعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال. هذا هو يبقى هذا مرور الناس على الصراط بحسب عملهم ولهذا عملك الذي يمر بك. أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. كيف تسير على الناس الآن تقول لك هؤلاء يسيرون على الحبل مع أن أكثر هؤلاء صحراء صحراء لكن لو افترضنا يقولون هذا حبل ويوضع وقاية تحت ذلك إذا وقع أو شيء الحبل انظر بقى الحبل من الشعرة ثم مع ذلك مضحضة ومزلة فهذا أمر لا يمكن لأحد أبدا أن يمر عليه بقدرة البشرية ولكن الإنسان يمر عليه بعمله بعمله. وهل الإنسان كالريح ممكن يمر كالريح وهل في من يمر كالبرق كل هذا عملك الذي تعمله. أنت الآن ريح أو برق أو أجاويد ركاب أو أشد ما يسير الرجال أو على صراط الدنيا وهو الصراط المستقيم فإن الصراط صراطا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الصراط صراطان وليس صراطا واحدا صراطان. هذا الصراط الذي في الدنيا منصوب من المنصوب ألا وهو صراط الصراط الذي قرر الله عز وجل في كتابه اهدنا الصراط المستقيم وهو الذي بينه الله لعباده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي كما في حديث الصحيح خط المستقيم وقال هذا صراط الله ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذا الصراط نحن على الصراط الآن صراط الآخرة متصل بصراط الدنيا ولهذا مقامك على صراط الآخرة كمقامك على الصراط في الدنيا. أين أنت من الصراط المستقيم؟ أين أنت؟ متعثر تمشط مرة تسقط مرة أو أنك كالركاب أجود الركاب أو كالريح أو كالبرق أو كلمح البصر. أنت الآن ما حالك؟ بعض الناس قد يكون على السنة الخالصة ولا تأثر بشبهة ولا شهوة مهما تأتي لا يسمع أصلا إلى أهل البدعة ما يسمع كما قال أيوب رحمه الله تعالى لما جاء الرجل وقال تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة حتى نصف الكلمة طالما هذا مبتدع ما أسمع له فهو لا يلتفت ذات اليمين وذات الشمال. وبعض الناس مخلط يستمع لأهل السنة ويستمع لأهل البدعة يستمع الاثنين فهو مع أهل السنة مع أهل السنة له وجه ومع أهل البدع له وجه وعند فلسفة ولا أقول أثرية عند فلسفة يعني يقول أخذ الخير من الجميع وأدع الشر وكذا أخذ الخير من الجميع سواء كان عند هذا أو عند ذاك. ونقول أولا هذا خلاف القرآن وهذا خلاف السنة وهذا خلاف إجماع الأمة. أما القرآن فقد قال ربك عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إنكم إذن مثلهم، فمن جالس أهل الباطل كان مثلهم. بعض الناس يريد شبهة يقول هذه أنتم تأتون بالنصوص التي تكون في الكفار وتنزلونها على أهل البدع من المسلمين. نقول أولا الذي أنزلها أهل السنة والجماعة، هذه واحد. الأمر الثاني أن الإنزال في التحذير من أهل الباطل في القدر المشترك في ذلك. الأمر الثالث أن الممنوع إنزال الأحكام وليس الاستدلال على التحذير من الباطل، في فرق بين هذا وذاك. ولهذا الخوارج عمدوا إلى نصوص في الكفار فأنزلوا على المسلمين، أي أنزلوا أحكام هذه الآيات، فما عندهم أحد يخرج من النار. ليه؟ وما هم بخارجين من النار. طب هذه في الكفار؟ لا مطلق، هذه مطلق. يبقى عمدوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخارج غير مخزي. طيب هذه في الكفار، هذه في الكفار، مع أن الخزي يقتضي أيضا العصاة، فهو مخزي إذ يدخل حصل له هذا، لكنه يخرج بعد ذلك، وهناك الخزي الأكبر وهو الذي يطلق عليه عدم الخروج مطلقا. ولهذا لما استمعوا إلى جابر بن عبد الله، والحديث عند مسلم، لما استمعوا إلى جابر بن عبد الله اعترضوا عليه بهذه النصوص، يا صاحب رسول الله أنت تقرأ القرآن وكذا، ألم تقرأ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأتوا بالنصوص هذه. وكذلك الخارجي يقول في ابن عباس هذا الرجل الأعمى البصر، الأعمى البصيرة، يا أعمى البصر يا أعمى البصيرة، أليس الله عز وجل يقول وما هم بخارجين منها؟ قال اقرأ التي قبلها. يا الله يا إخواني، العلم سنة، اقرأ التي قبلها. ما التي قبلها؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى دي فين؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، اقرأ التي قبلها. هو يقول أنت أعمى البصر أعمى البصير، عنده جرأة طبعا، قاتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس لما ذهب لينظرهم أول ما رأوه يلبس حلة قالوا لا تناقشوا، يلبس حلة هذا ورع بقى، هم طبعا تقشف وكذا، وده خرج بقى من الايه، خرج من حد الشرع، يلبس حلة ويلبس كذا، وهذا يتنافى مع الزهد. طيب، وقال بعضهم هذا قرشي، والله قال فيهم إن هم إلا قوم خصيمون، وقال بعضهم بل اسمعوا، وأورد عليه الشبهات، وأجابهم ابن عباس في كل شبهة بجواب القرآن. ولهذا هؤلاء يقولون نؤمن بالقرآن ونستجيب للقرآن، وهم أبعد الناس عن القرآن. ولهذا لما أوردوا عليه أولا بأن عليا حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، الله يقول إن الحكم لله، وعلي حكم الرجال، استدل عليهم بماذا؟ بالقرآن. أليس الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، حكما من أهلي وحكما من أهلها يحكمان؟ أليس الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم؟ ده رجال، ده القرآن، هذا القرآن. كالذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، أبدا، أنت كذاب. خذ القرآن، وما تكن رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهى. خذ القرآن يا يعني. خذ القرآن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خذ القرآن وإن تطيعوا تهتدوا. خذ القرآن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. خذ القرآن. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يشاقق الرسول. إذن هؤلاء الذين يقولون نأخذ بالقرآن هم خارجون عن القرآن. فابن عباس قال اقرأ التي قبلها، أنت يا أعمى البصر يا أعمى البصر، أليس الله يقول وما هم بخارجين منها؟ طب اقرأ التي قبلها إن الذين كفروا. ولهذا يقول يزيد الفقير لما سمع جابر هو من معك كانوا أكثر من 1000 رجل خوارج يحجون ويخرجون بعد ذلك، فلما وجدوا جابر بن عبد الله يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نجلس نستمع وبعدين بعد ذلك نتم الرحلة. فلما جلسوا سمعوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث بالسنة وذكر حديث الشفاعة، فأنكر عليه أيما إنكار، يعني أنت تصادم الأهل المعتقد مباشرة. ولهذا تجد ماذا غالب أصحاب الهوى يوافقك على كل ما لا يعارض هواه، حتى إذا أتيت إلى نقطته فزع ويبدأ يسأل ويبدأ يتغير، وممكن يأخذ إيه؟ ممكن يأخذ الحقيبة ويمشي، وممكن ليه؟ طب أنت قبلت 10، قبلت 10 نقاط، الشيخ ما شاء الله، ده هذا ابن باز، ده هذا الألباني، ده هذا العثيمين، ما شاء الله أئمة، حتى إذا أتى إلى دائك حصل الاعتراض، فقاموا واعترضوا، فقال وقالوا القرآن أليس في القرآن كذا؟ قال قرأت القرآن، قرأت قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، عرفت المقام المحمود؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، فرجعوا جميعا إلا رجل منهم لم يرجع، رجعوا جميعا. ولهذا هؤلاء يبنون دينهم على الجهل. ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، لو أن الإنسان آفته الجهل فقط أمر هين، الإشكالية أن تكون آفتك مع الجهل الهوى. هذا والله لو نزلت آيات من السماء في شأنك، لو نزلت، لو جاءت نصوص، لو صارت الأدلة أوضح من الشمس في ريعة النهار لن تبصرها. لماذا؟ لأن الهوى كون سياجا أقام رانا على قلبك، فلا يمكن تنفذ البصيرة إليه. صاحب الهوى لا حيلة فيه، أما الجاهل تكون آفته أنه يجهل الحق، فإذا عرفت الحق قال سمعنا وأطعنا. ولهذا بعض الناس عنده شيخ ومهما تقول هو الشيخ، أنا معك إلا في هذه المسألة، طب وآخر أنا معك إلا في المعتقد ده، أنا معك إلا في كذا، أنا معك إلا في كذا، أنت معه إلا في هوى. أفرأيت من تقد إلهه هوى وأضله الله على علم؟ أما المؤمن بحق هو الذي ينقاد، ما عند أصلا هوى، فمتى ما ظهر له هدى مباشرة قبل ما يتم الشيخ الكلام جزاك الله خير، هذا الكلام عليه أدلة، أنا فعلا ما كنت أعرف هذا، ما كنت أعرف هذا، هذا صاحب ماذا؟ هذا صاحب الجهل في مسألة لكن ليس عنده هوى. ولهذا قالوا صاحب الحق يكفيه الدليل، تعطيه الدليل يقول سمعنا وأطعنا، وقاف عند الأدلة. صاحب الهوى لو أتيت بكل دليل، لماذا يا إخواني؟ لأن المسألة ليست عنده الجهل، فلهذا الدليل لا يضيف إليه جديدا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمن، لو حصل هذا، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، كل هذا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. طب ولو نزل الكتاب لن يؤمن، لن يؤمن، لن يؤمن. ولهذا صاحب الهوى مالك في حيلة، وبدأ فلان أسلوبه صعب، طيب خذ الأسلوب السهل، ها يلا استجب بقى. أبدا، فلان يتكلم في الجرح والتعديل وافق لأنه يعارض ما عنده في هذا، وهو نفسه يتكلم في الجرح والتعديل. أنت تحذر من الشيخ فلان لأنه يتكلم في الجرح والتعديل، طب أنت بتحذره لكنك تحذر بباطل. فدائما ولهذا إخواني حتى ولو كنا على السنة قد يكون في كل إنسان منا هوى، فإذا لم يخضع هواه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تأثر. أنت عندك هوى في مسألة، أنت عندك هوى في كذا، أنت عندك هوى في كذا. ولهذا بعض الناس يحول النقاش من شرعي إلى شخصي، يعني ممكن يقتنع بدليل بس الإشكالية الدليل من قبل فلان فلا يستجيب، فلا يستجيب. ليه؟ لأنه أتى الدليل من قبل فلان وفلان هذا ويكره، لو أتاه من غيره، لو أتاه من غيره لقبله، لكن لما أتى من فلان فهذا كذا. بعض الناس قد يعادي شيخا، لماذا؟ لأن الشيخ يقرب بعض الناس وهو يكره هؤلاء الناس فلا يتبع الشيخ، لأن الشيخ عند من يكرهه هوى. أنت ينبغي أن تستجيب للحق مهما كان، مهما كان شيخك أغلظ عليك، شيخك طردك، شيخك كذا، من عند الشيخ، ما لك دخل أنت، ما لك دخل. أنت دخلك بشيء واحد فقط، كيف يستقيم أمرك، وكيف إذا وصلك الحق تعمل به. جاءك من خصم، جاءك من شيخ، جاءك من طالب، جاءك من أي أحد، فإنه ينبغي أن تستجيب له. فإذا يدخل النار عصاة الموحدين ثم يخرجون بعد ذلك بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالصراط هذا حق، وهذا الصراط منصوب على متن جهنم. يقول أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من سيف ذو شعر، لأنه ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا البلاغ بلاغ حجة، لأن ماذا عسى أن يبلغ أبا سعيد؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن سعيد والأحاديث في ذلك الكثير. طيب، ويمر الناس على قدر أعمالهم. بعد هذا الصراط طبعا من تجاوز دخل الجنة، لكن قبل دخول الجنة هناك قنطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبس أهل الجنة بعدما يجزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم لبعض شيء. طيب، أول من يمر على الصراط النبي وأمته، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم. نعم. قوله
من يمر على الصراط، هل
لا في من يقول هذا، لكن تبين السنة. نعم. نعم، قاعدة الزلات أن ما في عالم إلا وله زلة، وأن العالم يفرق بين الزلات والانحراف، هذه قاعدة أصلا قاعدة متفق عليها، وهي قاعدة التعامل، تعامل أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من بعد الصحابة. فإذا كان نقول الأول، ما هي القاعدة؟ قاعدة في التفريق بين رجل من أهل السنة من علماء السنة، هذا الرجل وقع منه خطأ، هذا الخطأ راجع لخفاء الحق عليه، إما أن الدليل لم يصله، أو وصله لم يثبت عنده، أو وصله وثبت ولكن حمله على محمل نتيجة أدلة أخرى على محمل معين، ولم يصله الحق وقال بقول يخالف الحق ولم يبلغ ماذا؟ الحق. يبقى واحد الداعي إلى القول ماذا؟ خفاء الدليل عليه. اثنان، البقاء على القول لماذا؟ لعدم إقامة الحجة عليه. ثلاثة، الرجل من؟ رجل من أهل السنة ينشرها الليل والنهار ودافع عنها. هذه ثلاثة أمور انتبه. القائل رجل من أهل السنة يذب عنها ومنهجه واضح ويدعو إليه، ليس منهجه ملبس، ليس منهجه التقط بالمناقيش، ليس منهجه عن طريق طلابه والله حدثني مرة، والله كنت معه في سيارة، والله وأنا أتغدى معه المكتب أهو المكتب، ما في أحد يحتاج أن ينقل عن شيخ كنت أتغدى معه وسألت ما حكم الأحزاب فنهرني ثم بعد ذلك قال اترك هذه الأحزاب كلها وأنا بتغدى معه، والله كنت معه وأنا في سفر مرة فقال دعك من هذه الأمور الأحزاب، والله كنت معه، لا لا أبدا كنت معه وأنا ما كنت معه. الشيخ الذي يجلس على المكتب، الشيخ الذي يصعد المنبر، الشيخ الذي يربي طلابا، هذا الشيخ ما يحتاج أحد يعبر عنه، يعبر هو عن نفسه ويتبنى يتبنى يبقى هذا الشيخ معروف. انت جاي اصلا عند الشيخ وعارفه تسمع ايه، عارف الشيخ يقول ايه، عارف الشيخ يقول ايه. ولهذا لو جاء واحد يكذب مثلا يقول مثلا والله مثلا الشيخ فلان هذا بيدعم الحزبيه، تقول كذبت، ادعم الحزبيه اعوذ بالله، ده ما عند الليل والنهار الا التحزب الحزبي، الشيخ هذا عنده ولاء للاخوان كذبت، ده يحارب الاخوان كذب، الشيخ هذا مثلا يرى النزول الى انتخابات كذبت، بل الشيخ يحذر من هذا وكذا وكذا. يبقى نحن نحتاج الى شيخ كده، كلما ينقل واحد عنه كذبا تقول له ماذا كذبت، الامام احمد يقول بخلق القرآن يا كذاب اتحداك ان تأتي بهذا، شيخ الاسلام ابن تيمية كان صوفيا كذبت، شيخ الاسلام حارب سوين مثلا، الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان من الزيدية كذبت. احنا نحتاج الى شيخ من هذه الطبقة، يبقى المنهج واضح واضح، لكنه قد يزل. الشيخ محمد امان الجامي مثلا، مثلا يعني من هو امان الجامي؟ الجامية اعوذ بالله خلاص معروف، ده الجامية كمان، ده ربيع بن نادي، ربيع بن نادي تمام. محمد امان الجامي اسمع له مقطع، ما ادري كان الاخوة في الجزائر ولا كذا، ان ما في مشكلة يعني لو ان في تعاون للمصلحة مثلا بينهم وبين الاخوان وكذا، وان ممكن يتم التنازل عن هذه المسألة من اجل كذا، من اجل مصلحة معينة، فهذا مثلا يجوز، وعدم حتى اظهار الاسم اللي هو الدعوة السلفية او منهج السلف، اسم يعني السلف او كذا لمصالح معين، هذا لا نوافق الشيخ عليه، ما في مصلحة تقتضي ان نتعاون مع البدع ابدا، المصلحة المصلحة ترك التعامل معه، والمفسدة التعامل معه باي حال من الاحوال، خلي اللي نزلوا طيلة العمر خذ، لا يمكن تنزل حزب سياسي وتحقق مرابح، لا يمكن تعاون مع اهل بدع ويحقق مرابح، يا اخواني اهل البدع يتألفونكم لا أنتم تتألفونهم. أهل البدع يتاجر بك لا أنت الذي تتاجر به، لأن بعض الإخوة ممكن يمشي مع أهل البدع ويتهاون وكذا، يعني بحاول بروح المسجد بحاول بقى أثر عليهم، وأنا والله بتكلم، والله يتاجرون بك بيقبضوا عليك. إحنا مش مبتدع، الشيخ فلان بيجي عندنا والله ما لو كنا مبتدع ما تمام، وأيوة شيخ نعم، ولكن إلى حدود. فأهل البدع هم الذين يتاجرون بك، وأنت تظن أنك إيه تتألف القلب، ده فلان ما شاء الله لو تعامله كويس، وإن شاء الله في إن شاء الله في رجاء، إن شاء الله إن شاء الله في رجاء، ها، وبعدين إحنا نتعامل مع الإخوان ونتعامل مع كذا وهتتحقق نتائج بعد كده. إحنا اليوم مثلا بنوزع مواد غذائية معا وكذا، وإحنا بنحاول بقى نستغل مسألة توزيع المواد الغذائية أو خلاف أو الجماعات اللي هي الخدمية، بنحاول نستغلها في دعوة الإخوان. أنا كلمت رئيسهم أمس، أنا كلمت كذا، أنا كلمت كذا، يضحكون عليك يضحكون عليك. فهي زلة من يفتي بالتعاون مع البدع بأي حال من الأحوال. الشيخ ابن باز قديما قال أخرج مع جماعة التبليغ وادعوه، لا ما يجوز، ولا هذا منهج السلف، ادعوهم مش اخرج معهم لدعوتهم، انما اخرج لدعوته، وشيل كلمة معهم، اخرج لدعوته خلاف، يخرج معهم لدعوته. ما الفرق؟ ما الفرق يا اخوان؟ قول يا شيخ بدير. الاول اخرج لدعوتهم فلا احسب عليه، ادعوه اوجه. اخرج الكفار لدعوتهم ما في مشكلة، كفار الملاحدة اخرج دعوتهم، الدعوة للجميع. طب اخرج معهم لدعوتهم، معهم محسوب عليهم. رأك رجل فقال ما وقف فلان ابن فلان مع جماعة التبليغ ولا صار معهم ولا نام معهم الا لانه منهم، ثم صار تبليغيا اقتداء بالشيخ زيد او الشيخ عبيد. خذها الدخول الى الحياة السياسية بشرط السياسيين لن تحقق مصلحة شرعية، ستخسر. الدخول الى الجماعات والخروج معهم لمصلحة دعوية لن تحصل به فائدة. التميز قمة الفائدة، الفرقان قمة الفائدة. طيب يبقى اذا لابد ان يكون الرجل متميزا. طب رجل متميز وبعدين اخطأ حتى في السنة، قال بقول، القول ده مهجور عند اهل السنة والجماعة، وهو ظنه واحد عنده زلة يفضل الى اليوم عليا على عثمان، ظن انه المسألة خلافية كما قال بعض العلم، منهم من قدم عليا منهم من قدم عثمان منهم من توقف، فرجح هذا. هذا خلاف السنة التقريرية واجماع الصحابة، بس يخفى عليه، تأثر بعبارة وهو رجل سني سلفي، هذا نقول زلة. يبقى واحد ان يكون القائل شيخ سنة واضحا، اثنان ان يقول بالقول لخفاء الدليل، ثلاثة الا تقوم حجة عليه، تساوي زلة، لا يبدع ولا يضلل، بل قد يكون مأجورا اجرا واحدا اذا دفعه الى ذلك الاجتهاد هو من اهل. يبقى هذه الزلة. الانحراف عكس بقى، الانحراف قائلها منحرف او كان سنيا وصار صاحب هوى، اثنان خالف الدليل الذي وصل اليه، ثلاثة قامت حجة عليه، هذا اسمه منحرف. يعني باختصار فرق بين مرجئ ومن وافق المرجئ في قول، فرق بين اشعري ومن وافق الاشاعرة في قول، فرق بين جهمي ومن وافق الجهمية في قول لخفاء الدليل. من لم يفرق هذا ويقول كل من وقع في خطأ ينبغي ان يكون منحرفا، او كل من انحرف ينبغي ان تكون زلة، نقول خالفت القرآن والسنة واجمع الأمة. وعليه معاوية رضي الله عنه بناء على كلامك هذا يكون مبتدعا ضالا خارجيا كذا، ولا يعذر باجتهاده مع علي رضي الله عنه. وخذ من الصحابة بقى من شئت، ممن وقع قدامة بن مضعون كذا كذا لما خفي عليه دليل الخمر الى اخره، وخذ من التابعين، وخذ من تابعي التابعين، وخذ من علماء المسلمين، اذا لن يبقى عالم. او تقول لا انا اريد توسيع دائرة الزلة مو دائرة الانحراف، نقول ليس على كيف على كيفك هذا اصلا، وعليه لن يبقى ايضا منحرف، لن يبقى منحرف. اذا اهملت القاعدة ديت فلن يبقى لك امام سنة، او لن يبقى على وجه الارض رجل منحرف. لان كما اعتذرت للشيخ الاسلام اعتذر لي ابن عربي، كما اعتذرت لمالك واحمد وشافعي اعتذر لابن الفارض واعتذر لابن سينا واعتذر لهؤلاء. فالذي يرفض هذه القاعدة يرفضها بجهل او بهوى، لانه في النهاية هو يريد تحصين شيخه، تحصين منهجه، ولهذا من الشبهات الخطيرة إذا جئت تتكلم في مشايخ الثورات أو في المخالفين يقول لك وابن حجر تبو النووي تبو كذا، اللي هو الكلام في من لهم ماذا الزلات، مع أنهم يرفعون السنة وينشرون السنة ولكنهم خالفوا في أمور هذه المخالفة لعدم بلوغ الحق إليهم أو عدم بلوغ الدليل إليه. يبقى إذن من هو صاحب الزلة وما الزلة، ومن هو صاحب الانحراف وما الانحراف؟ يلا ها ثلاثة أمور. شعبان صاحب الزلة، واحد رجل من أهل السنة معروف ابن باز الألباني ابن عثيمين فوزان حافظ حكمي سعدي معروفون، ربيع ابن هادي عبيد الجبري، كل هؤلاء احنا يمكن مر معنا ثلاثة مواضع أربعة مواضع خمسة مواضع، يمكن لكل واحد مواضع بننتقد فيها ويخالف في هذا، لكن هذه زلات. طيب يبقى أن يكون صاحب سنة معروفا به، اثنين نعم أن يكون قوله مخالفة دين لخفائه عليه أو لتأويله أو لعدم ثبوته عنده أو إلى آخره. ثلاثة أنه لم يبين له ما أقيمت الحجة. طب لو كان صاحب سنة وكان كذا ثم بويله وأصر على ذلك لهوى يحذر منه. السنة ليست حصانة أبد الأبدين وظهر الداهرين، السنة حصانة ما كنت عليه. طب إذا فقدتها خرجت منه. الإسلام حصانة ما كنت عليه، فإذا ارتدت عن الإسلام فأنت مرتد. السنة ما بحصانة دائمة ولا تسديد شيخ لك حصانة دائمة. ده هذا كان من أخص طلاب الشيخ وهو الذي يحذر منه الشيخ. طب كان هذا أخص شيوخ الطالب هذا وهو الذي يحذر منه الطالب، لأن هذا رجع عن السنة وهذا رجع عن السنة. طيب الانحراف ها يصدر ممن؟ قول يا رمضان. واحد منحرف صاحب بدعة صاحب هوى ليس عرب بالسنة. اثنين ها ان يكون القول بخلاف الدليل الواضح. ثلاثة او بين له ولم يرجع. يبقى هذا فارق كبير بين الزلة والانحراف. انما انت تريد ان تجعل كل الدنيا زلات زلات زلات. شيخي طيب من ذا الذي ترضى سجاه كلها ومن المعصوم؟ العصمة دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدري وكل يوقد من قوله ويرد. صحيح هذا كل كلام جميل، العصمة دفنت وكذا، لكن الانحراف والاستقامة ما دفن في منحرف وفي مستقيم، في صاحب سنة وفي صاحب بدعة. وإلا كل واحد يقول العجيب أن اللي بيقول هذا بيقول هذه الأقوال لا يصبرون على تأصيلهم. أنا حينما تبنى قاعدة بأدافع عنها بأدلتها ولهذا لا أتناقض. أول ما تقوله طيب يعني مثلا يبقى كده خلاص من اللي عند أحمد عمر هاشم من اللي عند علجو، لا يا شيخ لا أنت بتمثل بيه ده ناصر منحرفين أصلا. ليش معنا بقى؟ ما هو هذا نفس المسألة. لا استدل صوفية. طب ودول خارجي إيه الفرق بين الصوفية والخارجي؟ كل منهم خالف أصلا، دخل في اصل ودخل في اصل. ها ولا انت بتبدع الشيخ اللي نازل على الركبتين، ولا انت بتبدع الشيخ لانه بينقرض في الوتر، ولا انت بتبدع الشيخ لانه بيزود على 11 ركعه؟ لا انت بتبدع لاصول. فايه الفرق بين اصل الصوفي واصل القدري واصل الجبري واصل المرجئي واصل الخارجي واصل الاشعري؟ ما كل واحد على اصل. هو لابد ان الفرقه تجتمع فيها كل الاصول. انتبه بارك الله فيك يا اخي، انت التزم. واحد كان مع اخوانكم من بلد ما واحنا بندرسهم في مكان ما، المهم كان هو مع الاخوة فجأة خرج عن بمسألة نعم لا يبدع الى العلماء، وبدأ تدور المسألة بين الاخوة واخذت اخذ ورد. وانا من اجل هذا اقول لكم احيانا المسألة تنتقل من شرعية الى شخصية. طبعا لما انا يدور بيني وبين احمد وبين محمد وبيني وبين ابراهيم وبيني وبين طلعت وبيني وبين كذا مسائل تمام، وبدأت تدخل فيها الشخصية. طب تعال نسأل الشيخ. طبعا هنسأل الشيخ، الشيخ معايا فرحت، الشيخ ضدي ابدأ اتأول، شيخنا وعلى عينه ورأسنا، بس كل يأخذ من قولي ورد. المهم يعني ان الاخ ده طلع بين الاخوة بمسألة لا يجرح الى العلماء واحنا صغار وما نشغلش المسائل ديت والعلماء الكبار وكذا. فالمهم اخبرنا الاخوة كلمته انا وتكلمنا، وطبعا كان قصدي ان انا اقصر مثلا عند الاخوة ثلاث ساعات مثلا كده. طيب انت يا اخي، نعم، ابتداء يلزمك انت من 10 سنوات او من 12-13 سنة بتبدع مشايخ الثورات كل، نعم، يلزمك ان ترجع عن كل هذا لانك لست بعالم. كل هؤلاء يلزمك ان ترجع عنهم اولا، اولا ارجع عن جميع هؤلاء لانك لست بعالم اصلا. كيف تحذر وتبدع وانت لست بعالم؟ طبعا اللي هيترتب على السؤال، انا اقول لك انا بدعت من بدعه العلماء، فانا متقيد بتبديع العلماء. طيب في ناس ما بدعهم العلماء وانت بتدعهم، انت متراجع عن تبديع مصري ووحيد بالي والحنبلي ومشايخ الثورات دول، ها، ودول ما فيش كلام، واحمد حطيبه واحمد فريد ومش عارف واحمد ايه وسعيد ايه، كل دول العلماء ما فيش فيهم نوم كلام. اذا كان العلماء مثلا بالكلام، لا حويني، لا حسن، لا كذا، اللي هم لكن جل هؤلاء اللي تحذر منهم لم يحذر منهم العلماء. فهل انت متراجع عن تبديعك لهؤلاء؟ سكت. نحن نريد هذا. انت بتقول قاعدة، تتحكم الى القاعدة. طيب رقم اثنين، القاعدة صحيحة لكن ما معناه؟ ما معنى لا يبدع الا عالم؟ يعني الا عالم بالحكم والمماط والاسقاط، وليس إلا عالم مجتهد. وإلا إذا مات العالم الكبير عندنا ربيع والفوزان وكذا حفظهم الله، ما عادش أحد، انتهى علم الجرح والتعديل والتحذير. يبقى أنا جار الصوفي اللي أنا عارفه ده صوفي بجواري هذا بحذر منه، ما يجوز، لأن لابد أن الشيخ يسبقني الأول. طيب قاعدة الشيخ عندي وقاعدة السلف عندي، ده صوفي قبوري، نقشبندي، شذلي، أحمدي، أتوقف كيف في تبديع هذا الرجل حتى يتكلم فيه الفوزان؟ صار عندي علم بحكم هذا الرجل. يبقى ما معنى العالم؟ ليس العالم، وانتبهوا لهذه النقطة، ليس العالم اللي هو العالم الكبير بالإطلاق، إنما العالم بالحكم، العالم بالمماط، العالم بالإسقاط. ولهذا فعلا لا يجرح إلا عالم. لكن من العالم الذي يجرح؟ يبقى هذه مسائل لابد من ماذا؟ من ضبطها. فقد تكون صاحب هوى في مسألة، صاحب هوى في شخص، صاحب هوى في رجل، صاحب هوى في جماعة، صاحب هوى في كذا. فإذا جاءت الزلة من عالم بنعتذر له، لكن لا نتابعه ونرد، بل زلة العالم زلة العالم. ولهذا لا نجد غضاضة انك تقول اخطأ ابن باز لما يقول اطلع مع جماعة التبليغ وكذا. هذا كان اولا، وفي النهاية الشيخ ابن باز يقول في جماعة التبليغ وجماعة الاخوان الى الذين يستدلون بفتاوى ابن باز القديمة وابن عثيمين، يقول لما سئل عن هاتين الجماعتين اخبر انهما من 72 فرقة الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار. طبعا كلهم في النار من باب وعيد، يعني متوعدون، وإلا لا نحكم بكفرهم ولا نحكم بخلودهم. ولهذا احنا رددنا على الرضواني لما تكلم في الإخوان كلمة مرة ونقل عن بعض وقال لا أجد كلمة في اللغة العربية وكذا تعبر عن قبح الإخوان. قلنا كيف تقول لا أجد كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبح الإخوان؟ الإخوان جماعة قبيحة، نعم، وجماعة ضالة، ها، لكن كيف لا تجد في اللغة العربية؟ اللغة العربية ما فيها أي شيء من هذا، يعني اللغة العربية فيها ما هو أطم من الإخوان، فيها الكفر، فيها الإلحاد، فيها الزندقة، كل هذا في اللغة العربية، ما تجد أنت هذا؟ لكن مع ذلك لا نكفر لا الإخوان ولا نكفر، لكن أحكم على الجماعة بالضلال، أحكم على الجماعة بالانحراف، لكن لا تجد في اللغة العربية كلمة تعبر عن هذا. بينما جماعة الإخوان هذه لما حكمت جماعة الإخوان كان كلام رضوان إيه؟ ده كلام رضوان ده متأخر، كان قبل ذلك كلام رضوان إيه؟ كان الشيخ حسن البنا إن لم يقل الشهيد لو تجي النهاية كان عنده حسن نية وكان عنده نية حسنة في إقامة دولة إسلامية ولكن ما أدري كان رجل عنده حسن نية كان رجل مقصوده كويس بس عنده بعض المخالفات. الآن ما فيش كلمة في اللغة العربية تعبر عن من؟ عن قبح قائل. لا احنا لا نريد الشطط هذا. المبتدع عندي مبتدع لا يكفر إلا ببينة ولا يبدع إلا ببينة ولا يحكم على أحد بتبديع أو تفسيق أو تكفير إلا ببينة إلا ببينة لابد أن يكون معك بينة في هذا. ولهذا تجد الرضواني بين بين في سماء في أرض رضواني مثلا الأمة لم تبحث الأسماء والصفات في من الإنجيل أبدا. سمعتم عن عالم فتح الإنجيل ليأخذ عد الأسماء الحسنى ها؟ فيه الوحيد اللي فتح في الأمة الإنجيل ليبحث عن مسألة الأسماء محمود الرضواني. الوحيد اللي أوصى أن يطبع الإنجيل طبعة فاخرة طبعة جيدة تؤهل من ينظر. الوحيد اللي صنع كتاب اسمه الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس. الوحيد في الأمة محمود رضوان. الوحيد في الأمة اللي قال بأن أسماء الله الحسنى 99 و99. أيوة أنت الشيخ كده أنت عمال تسحب رجلينا. رضوان ده أول مرة نسمعه. إحنا اليوم كام 25 لسه ما نشوف. عمال تسحب شويه بس والله كلامك حلو كلامك صراحه ما فيش الا بدليل جزاك الله خير. نعم شويه 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 كل حاجه لها مناسبتها. احنا مش بتعسف احنا مش بنحضر في الغرفه نقول ايه اليوم. والله يا اخواني ما افتح حتى الكتاب الا يعني شيء طارئ كده. محمود رضواني شو بقى انا بقول لك الوحيد بس لسنا الوحيدين بل المتميزون. لا نحن الوحيدون والمتميزون رضوان الوحيد اللي تجد الاسم مصنف ده الاسماء الحسنى في الكتاب المقدس. الوحيد الوحيد اللي بحث الاسماء الحسنى في الكتاب المقدس وطلعهم 99. الوحيد اللي قال اسماء الله 99 و99. الوحيد في الامه اللي قال اسماء الله محصوره في 99 كان ابن حزم ومع من لا يعرف ومع ذلك رد العلماء لأن الأمة متفقة على أن أسماء الله الحسنى لا تحصر في 99. اتفاق ينقله النووي وغيره اتفاق الأمة. ماذا صنع رضواني؟ أضاف 99 أخرى. يبقى 99 و99 العدد كام؟ 100 وكام و98. واسم الله ده 2. طيب 3. الوحيد اللي فسر 100 الا واحدا بالعدد 99 حديث النبي ان لا 99 اسما 100 الا واحدا. الوحيد اللي فسر 100 الا واحدة بعدد غير 99 يعني الحديث دل على عددين ان لا 99 اسما ادى عدد 100 الا واحدا ادى عددا اخر. الوحيد في الأمة من أهل السنة ومن أهل البدعة الاثنين خرج عن 73 فرقة. رضواني خرج عن 73 فرقة لما فسر حديث إن لا 99 اسما أبعدت 100 إلى واحدا عدد. وده كان سببه إيه؟ كان سببه توريطة الرضواني في حصر العدد 99 وعاش على ذلك ظهرا إن أسماء الله 99 بس فقط بدليل حديث ان لا 99 اسما 100 الا واحدة عاش ظهرا. فلما جاءه احدهم بادلة في اسماء لم يأتي بها قال لك بس ده الادلة دي في اسماء مضافة. ثم بحث في الكمبيوتر عن هذه المسألة فخرج باعجاز جديد لعله اول مرة. هو يقول كده انه المضافة 99. يا الله اصبح اسماء الله المطلقة 99 والمضافة 99. يا الله اعجاز جديد اخرجه الحاسوب لاول مرة. هو يقول كده الحاسوب اخرج إنما أهل السنة بيقولوا إيه؟ أسماء الله غير محصور، فتجيب لي مضافة، تجيب لي مطلق. أنا جمعت 99، جمعت 105، جمعت 120، جمعت 150، جمعت 200. طالما الأدلة قائمة على هذا فتلك أسماء الله الحسنى. الوحيد اللي قال بأن أسماء الله 99 و99 رضواني، الوحيد اللي فسر حديث 101 بعدد الرضواني، مش بتأكيد للعدد الأول، الرضواني. الوحيد اللي قال الإعجاز الحاسوبي أخرج كذا، رضواني. الوحيد اللي قال ان اسم الله الاعظم الله ليس داخلا في عدد الاسماء الحسنى، الرضواني. الوحيد اللي قال ان الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الاسماء، الرضواني. الوحيد ده الوحيد. ناهيك بقى اشترك مع غيرهم في ماذا؟ مع غيري بقى فين؟ انتقاد السيسي والحكومة، وان عصر السيسي العصر الذي اخذ النصارى فيه امتيازات كذا، ترى البلد فيها ما فيش لها سكان ولا نصراني ولا مسيحي، وترى فيها كنيسة. عصر السيسي، عصر السيسي الرضواني. خلاص يا اخواني نكبر اربعة ولا لسه في كلام؟ ها، في حد لسه عنده كلام؟ ده في باب الاسماء والصفات، داس اللي هو بيقول، اللي هو بيعتبر نفسه مع توكيل الباب ده، الوحيد اللي معه توكيل أسماء الصفات في مصر الرضواني. والذي لا يوافق الرضواني هيسقط. لازم توافقه في عد، وتوافقه في قاعدة، وتوافقه في كل شيء. تفضل. ها، كلام جميل، كلام جميل. هتجيب لك أصل العبارة بقى من الرضواني نفسه، هتجيب لك أصل العبارة. الرضواني يقول ليست أسماء الله محصورة عند الله في 99، لكنها محصورة بتعريف الله لخلقه. تمام؟ يعني أسماء الله أكثر من 99، هذه عنده. أما التي تعرف بها إلى عباده فمحصورة في 99. الرد خلاف الإجماع. الإجماع الاتفاق على أنها ليست محصورة، ولم يفرق بين ما تعرف به إلى خلقه وبين ما عنده. وإن كنا نعلم بنص الحديث أن لله أسماء لم يتعرف بها إلى عباده، سوف تعرف بعد ذلك ويعرف شيء منها كما جاء في حديث الشفاعة، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد لم يكن بشيء لم يكن قد فتحه عليه من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن التي تعرف الله بها إلى عباده ليست محصورة في 99، لأن الإجماع منقول على هذا. ها، جبت الإجماع؟ ها،
قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذا الحديث أي حديث إن لله 99 اسما ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر
لا الإخبار بحصر الأسماء. نعم.
ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى 1000 اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، والله أعلم.
الشاهد أن أهل السنة متفقون على أن الأسماء لم تحصر في 99. الذي قال بالحصر في ذلك ابن حزم فقط، وحصرها في 99، مع أنه لما عدها لم يصل إلى 99. إنما الحصر في 99 و99 لم يقله أحد من 73 طائفة. 73 طائفة. يعني لما تقول للرضواني ما الدليل على هذا؟ من الذي قال بهذا القول؟ لن يأتي بواحد. أنا أريد معك الأجهزة، معك كذا، هات واحد فسر 100 إلا 1 بأنه عدد 99. هات واحد قال بأن الحصر في 99 و99 لا يوجد، هذا لا يوجد قط. وكفى كفى بالقول سقوطا ألا يقول به أحد من السلف، كما قال السلف: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. لكن حينما أنا أقول بالحصر بعدم الحصر أنقل الإجماع عن العلماء والأئمة. واضح يا إخواني؟ نعم نعم أي نعم حسن البن. نعم حسين.
قال رضواني في مقطع له على الشبكة: الشيخ حسن البنا كان عنده إخلاص شديد جدا وحب للدين.
أنت عارفين كلمة السر؟ قالت لك كمان حتى في رضوان. إيه كلمة السر يا إخوان؟ إخلاص شديد جدا. تمام ما شاء الله معهم توكيل إخلاص شديد جدا. تمام لا ولازم شديد جدا، يعني مش حتى إخلاص بس، لا ده إخلاص وكلهم برضو متفقين على واللي بعضهم يقول جدا جدا. إخلاص شديد جدا، لازم التركيبة دي تبقى مع بعضها، الظاهر ما بتتخدش الا مرة واحدة مع بعضها، إخلاص وشديد وجدا. في بقى اللي بيزود، إنما ده القدر المشترك، إخلاص وشديد وجدا. ما شاء الله تبارك الله، وضع الميزان ونصبت الموازين وعرفنا الإخلاص الشديد جدا. مع أن لو إخلاص شديد جدا ما يقبل إلا باتباع شديد جدا. لازم الاثنين مع بعض، اخلاص شديد جدا اتباع شديد جدا. فقد تكون عندك اخلاص شديد جدا وما عندك اتباع شديد جدا فلا يقبل عملك، لابد من الاخلاص والمتابعة ليبلوكم ايكم. لكن شوفوا يبدو ان دي ماركة مصرية بس احنا مش واخدين بالنا منها، دي قاعدة فينا احنا كمصريين. نعم
كان عنده اخلاص شديد جدا وحب لدينه
وحب الدين، حب برضه عمل قلبه وحب الدين، مش حب الاخوانيات لا، حب الدين. يبقى إخلاص شديد جدا ده عمل قلبي وإخلاص لمن وحب لدينه، ولا حب للإخوانية ها؟
وحب لقضية الأمة،
وحب لقضية الأمة كمان ما شاء الله تبارك الله، مش حب لقضية الإخوانية التي أسسها وأصلها ووضعها. نعم قضية الأمة ليه قضية أكيد التوحيد طبعا، لأنه بيدرس العقيدة يبقى كده، ولا الأسماء والصفات. طب ده حسن البنا في الأسماء والصفات عام، ده ضايع في الأسماء والصفات، حسن البنا في الأسماء والصفات ضايع. يميل إلى التفويض في الأسماء والصفات، في كتاب اسمه الاعتقاد له رجع. طيب
وعودة عزة الأمة من خلال عودة الخلافة الإسلامية.
بس وقف، ده كلمة السر عند جميع الجماعات، عودة عزهم بعودة الخلافة الإسلامية، يعني ما فيش خلاف، دي لا تعتبر، كل اللي على وجه الأرض خلافة غير شرعية. خلافة إسلامية كلمة السر عند جميع الجماعات، إعادة الخلافة. لماذا الإخوان؟ لإعادة الخلافة. لماذا التكفير والهجرة؟ لإعادة الخلافة. لماذا اسكندرية؟ لإعادة الخلافة. لماذا حزب كذا؟ لإعادة الخلافة. إعادة الخلافة ده كلمة السر. ولهذا إعادة الخلافة الكلمة اللي بتسبق وجوب العمل الجماعي. مش احنا بينا لكم خارطة العمل الجماعي قبلها بقى الغرض الهدف من عمل جماعي الغرض الأكبر كله هو إعادة الخلافة الإسلامية. هذه كلمة السر التي ستسمعها من كل جماعة، ولهذا ستسمع من كل جماعة إعادة الخلافة وجوب العمل الجماعي. وجوب العمل الجماعي مش مطلق، وجوب العمل الجماعي معنى، وجوب العمل الجماعي مع الإخوان، وجوب العمل الجماعي مع اسكندرية. يعني مثلا لو أنت قلت لياسر برامي أنت تقول بوجوب العمل الجماعي، طيب تمام أنا أروح أعمل مع جماعة الإخوان، يقول لك لا. طب أنا أروح أعمل مع جماعة المداخلة، طبعا ما فيش يعني التنزل، هقول لك لا. مع أي جماعة لا، إنما جماعته هو. فمسألة الخلافة وجعلوا أن مسألة الخلافة هي الأم التي ينبغي أن يخطو إليها جميع الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لخلافة، إنما جاء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تحصل خلافة ما تحصل، تحصل حكومة ما تحصل، ما كل الأنبياء حكموا، ولا كل الأنبياء حصل لهم التمكين من جهة الحكم وإقامة الدولة، ما كل الأنبياء كذا، ورأيت النبي وليس معه أحد. فقضية الخلافة رقم واحد عندهم، وقضية التوحيد رقم واحد عند أهل السنة والجماعة. ولهذا في حديث هرقل، حديث ابن عباس في الصحيحين، لما سأل هرقل أبا سفيان إلى أي شيء ندعوكم، قال إلى الخلافة، إلى أن يحكم، لا، إلى أن نعبد الله ولا نشرك بشيء، وإلى 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 عدنا خوفه انقلق ما لكم من غير، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. كل نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب كمان، ها،
قال من خلال عودة الخلافة الإسلامية اللي ضاعت في سقوط الخلافة العثمانية،
اللي ضاعت في سقوط الخلافة العثمانية، نعم.
وقال في موضع آخر، بين يدي الآن رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.
الله أكبر، الله أكبر. بين يدي الآن، عندك تاريخ، تاريخ ده موجود، ها، موجود في التاريخ، هتلاقيه في العصر هذا، ها.
بين يدي الآن رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. حسن البنا هو طبعا احنا ما نقولش عليه الإمام الشهيد.
بين يدينا رسائل الإمام الشهيد رضواني، رضواني، ها،
2012. هو قال حسن البنا، هو طبعا احنا ما نقولش عليه الامام الشهيد، نقول نحسبه شهيدا.
طيب كويس، طيب احنا ما نقولش عليه الامام الشهيد، احنا نقول
نحسبه شهيدا،
نحسبه شهيدا، عدل من امام شهيد تحسبه شهيدا. ما فقه المساله في كلمه ايضا نحسبه شهيدا؟ يظن البعض ان لما يقول نحسبه شهيدا براءه، اخذ حقات من البراءه. لا يا اخواني، شهيد وقف، نحسبه شهيدا وقف، امال ايه؟ لا شهيد ولا حسابه شهيد، ما نقول ايه يعني؟ شهيد لا نعين احدا بشهاده عند الله عز وجل، لكن يجوز ان تقول شهيد معركه باعتبار اجراء احكام الدنيا عليه. فتقول شهداء معركه، ولهذا لا يشكل عليكم ان تقرأوا مثلا شهداء احد، شهداء مثلا كذا. بعض اهل العلم يقول شهيد، الشهيد باعتبار دنيوي، لكن الشهيد عند الله باب لا يقال فلان شهيد، عند الله عز وجل مقبول عمل لا أحد يقوله إلا بوحي. انتبه، انتبهوا. ولهذا ما يذكر بعض العلم من الترخص في كلمة شهيد، وبيأتي بنقولات في بعض هذا، هذا باعتبار أحكام الدنيا، يعني الشهيد الذي تجري عليه أحكام الدنيا، فلا يعين أحد بشهادة إلا بنص. الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وفي الصحيح أيضا، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طب ومن يدري عن هذا؟ طيب اثنان، متى أقول أحسبه شهيدا؟ أحسبه شهيدا في القتال المشروع، أحسبه جهيدا في العمل المشروع. ولهذا بعض الناس كان بيعترض، بيقول شهداء الثورة وكذا، يا أخي ما تقول شهداء، قل أحسبه شهيدا. لا، ولا أحسبه شهيدا، فلا لا أحسب الخارجية شهيدا أصلا، لأن العمل غير مشروع. حتى أنهم جعلوا شهيد الفن، شهيد الكرة، هتقول أحسبه؟ لا، لأن العمل غير مشروع. إذن متى أقول فلان شهيد عند الله؟ إذا جاء النص. طب ومتى أقول فلان أحسبه شهيدا؟ إذا كان صاحب عمل مشروع، صاحب عمل مشروع. فمثلا الشيخ زيد اللي قتل أهل البدع، مثلا الشيخ جميل الرحمن مثلا في أفغانستان، أحسبه شهيدا، رجل نافح بالسنة مثلا، أقول أحسبه شهيدا. إذن كلمة أحسبه منوطة بكون الشخص يكون على موافقة الشرع. حسن البنا لم يكن على موافقة الشرع، حسن البنا يحكم عليه أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلى جماعته بأنهم الخوارج، بأنهم الطائفة الضالة المنحرفة، بأنهم الذين يأخذون أموالهم وعطاياهم من الشيوعية واليهودية. يبقى كيف أقول أحسبه؟ طيب وبعدين؟ هذا حسن البنا. طيب هل تراجع رضواني عن هذا؟ اسألوا الآن عن حسن البنا، تغيرت المسألة عن الإخوان الآن. طيب هذا دين، طب من أولها نقول حسن البنا ضال والإخوان ضال، جمع ضال منحرف، ونتكلم في انحرافين ما ضل عليه، لحنا لا نقول شهيد أو نحسبه حتى شهيدا، ولحنا نقول كان مخلصا في نشر كذا وكان مخلصا في كذا. فهذا الرجل على حسب الوقت يتلون معه، حتى إنه أصلا كان يمدح صاحب الخواطر، وكان اللي هو شعره القديم وكان يمدحه ويثني عليه. نعم والله لهم مدح لهم يا إخوان. نعم تريدون أن تعرفوا، نعم تريدون أن تعرفوا كلام الحويني في صاحب الخواطر، خاطر حلو قالت تريدون، ولا أكد بيذمة؟ خذوا كلام بيقول فيه الصوفي هذا المنحرف الضال، بيقول رحمة الله عليه رجل جيد جدا في توصيل المعلومة، يعني لو الشيخ شعراوي كان له حظ في السنة، لأنه كان فقير في السنة ما شاء الله، الحويني بيتكلم بالسنة، يعني لو كان له حظ في السنة يعني على من جاء للسنة كان بقى عالم أمة ما شاء الله. لا مش السنة دي بتاعتنا، السنة اللي هي بقى يعني اطلاعه على الأحاديث الحقيقة كان ضعيفا جدا، نفس قاعدة مين العدو كشك تمام، بس هو إشكالية الحديث الضعيف، شعراوي تمام بس هي إشكالية الحديث الضعيف، أي حد عنده تمام التمام بس إشكالية الحديث الضعيف. طب وهنا برضو نفس الرجل الإشكالية ماذا؟ إن كان ضعيف جدا، وهو لو كان مطلع على الأحاديث لأثرى مادة التفسير ثراء غير مسبوق. أنا عارف إن دي مفاجآت لكم، عارف إن هذه مفاجآت لكم، يعني لو كان هذا الرجل عنده ثراء في السنة ومعرفة بالحديث لأثر التفسير ثراء غير مسبوق، غير مسبوق. طب بغض النظر عن عقيدته، اترك عقيدته تمام، ايه الثراء بقى اللي عند الرجل بغض النظر عن عقيدة غير مسبوق فيه؟ الرجل ده عنده ايه؟ هو فعلا عنده عامية في التفسير غير مسبوق فيها، فعلا عامية، هو كذا عنده تلفيق ولف ودوران غير مسبوق. تخيلوا تفسير لم يقم على أثر، تفسير لم يقم على قاعدة المفسرين، تفسير لم يقع على منهج المفسرين، تفسير لم يضف شيئا، تفسير قائم بغض النظر عن العقيدة والخزعبلات أو الأحاديث الضعيفة. فأنا أريد أن أقول يا ترى، يا ترى هذا الرجل لو كان أثريا يعني على علم بالحديث كان يثري إيه؟ طب محمد زاهد الكوثري كان على علم بالأحاديث وعلى علم بالسنة من جهة الأحاديث، بل وكان من علماء الفن، وماذا صنعت له الأحاديث؟ لأن كلمة سنة هذه هم ما يعرفون ما تدلها. أول ما دخلت قناة الرحمة، مش عارف كنت معاه باشمهندس، كنت معاه لما دخلنا عند محمود ودانا الخطة، مش عارف كنت معاه أنت ولا كنت منتظر، دانا الخطة، أول لقاء دخلت طلعت منه وجدت صاحب مدير القناة قال لي الشيخ محمد كان بيتابعك دلوقتي، وقال لي الشيخ مين؟ قلت له الشيخ شيخ بيه، قال لي اعطيله الخطة يختار البرنامج اللي عاوزه. طبعا كان وقتها الناس بتلف بالسيرة الذاتية، فبصيت في الخطة لقيت كلمة السنة، هما طبعا كانوا عاملين فقه وتفسير هي السنة اللي هي الأحاديث، يعني هي السنة بتاعتهم الأحاديث، قلت أريد هذه السنة هذه. طبعا هيبقى كتاب عمدة الأحكام بقى ولا بلوغ المرام بقى؟ لا، أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومن ثم سلم الوصول، ومن ثم الإبداع في مدار الإبداع، ومن ثم كتب كثيرة الحمد لله كتب في السنة. هذه السنة اللي هم ما يعرفونها أصلا، لكن السنة عندهم الأحاديث، فهو مكتوب السنة يعني ليه؟ الأحاديث. حتى كان هم اللي بيضعوا عناوين البرامج، رفضت أنا، وضعت أنا عنوان برنامجي واحد السن، واحد السن. لما رحت قناة الخليجية كان أيضا عاملين برنامج اسمه نبراس، والبرنامج ده كان يجي يومي، يعني هو نبراس ليه مثلا اليوم، نبراس بكرة كذا، بالنبراس وكذا. قلت لهم لا، روضة الموحدين اللي كان فيه أعلام السنة المنشورة، الوقت اللي كان بيقول لك حسان، الوقت اللي احنا كنا بنحفظ مش عارف أظافرنا، مش عارف ايه دي، مش عارف الأظافير ديت، كان هو عمال مش عارف في المكيفات وبيعمل وبياكل وشرب في الظل الظليل، واللي الظل الظليل هناك صح، روضة الموحدين أعلام السنة المنشورة، واحد السنة أصول السنة محمد اللي بدأ ده. انت ما شرحتهمش في حياتك في مسجدك أصلا، هذه ما شرحتها في مسجدك، فضلا ان تشرح على قناة فضائية، فضائية تشرح هذه، لا تبالي بقى بجمهور. ما من الجمهور اللي يفهم واحد السنة ده، من جمهور اللي يفهم أصول السنة، من الجمهور اللي انا هوقف عشان اقول الابداع في مدار الابداع والفرق بين البدعة والاستحسان والقواعد المرسلة، بضحي بجمهور بقى، مش هلبسه بقى كاب واجيب له ومطاله بالكرة واقول له كاس العالم، هتلاقي عندي ملايين ومليانة، انما جايب له واحد سنة وجايب له ابداع في مدار الابداع وسلم الوصول ومش عارف سلم الوصول ايه، جمهور ايه لا يفهم سلم الوصول، جمهور ايه لا يفهم ابداع في مدار الابداع، وجمهور ايه لا يفهم اعلام السنة المنشورة ودلالة المطابقة ودلالة ايه ده، داخل فين انت دلالة المطابقة واللزوم والدلالات على سنة الحصول، رايح فين انت، رايح فين؟ عندك شاشة، شاشة ده الواد بيعمله بتاع 10 دقايق، عنده ملايين، وانت عندك شاشة تاخد لك ساعتين ثلاث، فتاوى محطينك فيه، خطب جمعة بينقل لك خطب جمعة، واحد سنة عندك واحد سنة، ادوني حتى حاملة الامانة برضو كان برنامج ده كله في قناة الراحة، في هذا فتاوى على قناة الناس، برامج برنامج روضة الموحدين على الخليجية، فتاوى الخليجية برضو فتاوى خليجية، يعني انت راجل اهوت ما انتش يعني من بتاع نص كم اللي هو هيجيب لك بقى بين فقرات، يعني الراجل لك اصول برامج ايه، برامج اصول اهي، برامج فعيلها بقى في هذا. نعم والحمد لله فعلناه في السن فضل الله عز وجل، والله اقسم بالله يا اخواني، اقسم بالله كان الاخ يجي هذا بتاع الارفيز هذا والكاء، اقول له شوف احتسب الان الدنيا كلها تسمع السنة، احتسب هنيئا لك، احتسب هذا الواد اللي بيحط لي الارفيز ده، واخد بالك، هي قضية انما كنا مش عارف ايه، ولما النساء تكلموا والباعة في الاسواق تكلموا المنهج، طلع يتكلمنا بالمنهج، انا اتكلمت بعد الباعة، طب الباعة دلوقتي بتكلموها، الباعة دلوقتي بتكلموا السنة، طب لما الباعة تكلموا السنة ليه انت جاهلتها، ليه انت قررت في الامة منهج المعتزلة، ها ليه انت مدحت احمد ياسين اخواني ومدحت كذا، ليه انت تفعل هذا، ليه انت الى يومك هذا الارجاء الحسن والارجاء المذموم عندك، ليه انت الى الان عندك ثناء على اهل البدع ولم ترجع عنه، لماذا انت الان خلي الباع بيتكلموا الاصدق، مع انه لو هذا كان حاصلا واحنا عرفنا السنة بعد الباعة لكانت محل الثناء ايضا، الحمد لله احنا عرفنا، لكن الشأن في من لم يعرف، نفس المسألة الرضوان دي. نفس المسألة، هي مراحل يا اخوان، فهذه مرحلة يا اخوان في تاريخ هذا موجود
2012 كلام هذا في 2012
اللي هو كان موجود هنا. كم 2012 نعم، ولو برامج كثيرة فيها انتقاد الدولة وفيها انتقاد نعم، فشوف ولو كان مطلع عن الأحاديث لأثر مادة التفسير ثراء غير مسبوق، لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا بغوي ولا شنقيطي ولا سعدي ولا أي أحد، ثراء غير مسبوق. فهل يا ترى هذا الرجل اللي ينقصه الأحاديث؟ فلهذا أنا أقول يا أخواني ضرب هؤلاء مش في باب واحد يا أخواني، انتقاد هؤلاء مش في باب واحد، هأنت تسمع أبواب، بل أنا أقول لك ما الباب السالم وليس ما الباب الذي كسر، ما الباب السالم، بين لي الباب السالم، الباب السالم أن يتبنى السنة وينشرها من كتب السنة، أين هذا، سمعت هذا منين؟ نعم نعم قاعدة نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له.
هذا التفريق بقى بين الزرع والحرام. الحددية قالوا ما هو احنا بيسمونا حددية، نشرح الحددية وضرد عليهم برضو حددية. الحددية بقى بيطعنوا فينا بأننا مميعة. طيب ليه يا حددية نحن مميعة؟ لأننا أحدثنا في مصر قاعدة اسمها الفرق بين الزلة والتحريف والانحراف، أنت التي أحدثها. وبهذا يمرر لأهل البدعة، لأن الحددية عندهم أصل، ما هو؟ من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه. طيب
قال إذا
يقول شيخ الإسلام:
إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث العذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع.
بس عرفتم؟ هذا أصل عظيم، أصل عظيم، فتدبروا فإنه نافع. إخوانا الحمد لله، يعني أسأل الله عز وجل يحفظنا وإخواننا أن حتى نذهب إلى الأقوال الضعيفة فضلا عن الأقوال المخالفة للإجماعات. انتبهتم إخواني؟ هذا كلام شيخ الإسلام، أعيده محمد تاني، تأملوا يا إخواني بارك الله فيكم في الفرق بين ذات الحرف والفرق بين شيخك وبين ابن خزيمة، فرق بين شيخك وبين ابن حجر. نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة مما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث.
انتبه بقى، انتبه، ولهذا يبدع من بلغته، بلغته سنة يبدع، ها؟
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع.
هذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع، أيا كان. لا تستدل بالصحابة ولا تجعل للصحابة مثل السوء، ودي قاعدة أصل عظيم تدبره أيضا بارك الله فيك. الاستدلال بزلات، بعض الناس يقول أنا بعصي، لا الغامدية زنت وماعي الزنا والمخزومية سرقت، وقاعدة عظيمة وأصل كبير: لا تجعل للصحابة مثل السوء، لا تجعل للصحابة مثل السوء، تأجي تستدل على انحرافك أنت ومعاصيك بالصحابة. فإن الغامدية لم تعد عندنا زانية، الغامدية عندنا التي تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل مدينة الوسعات، الغامدية التائبة، ماعز التائب، مخزومية التائبة، كعب التائب. فلهذا استدل بتوبتهم ولا تستدل بمعاصيه، استدل بتوبة من تاب التوبة لو وزعت على المدينة، استدل بتوبة من ضاقت عليهم الأرض من رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، استدل بهذا. لا تستدل على الخلاف بين الإخوة والصحابة اختلفوا، لا تجعل للصحابة مثل السوء. تطعن في الصحابي وتقول ما عمر قال لحاطب دع نظر العنق هذا المنافق، والثاني قال انك منافق تجادل عن المنافقين، وانت بتقول ايه بقى؟ لا تجعل للصحابة مثل السوء. انا اشرب خمر، اذا كان قدام ابن مضعون شرب الخمر، لا تجعل للصحابة مثل السوء، قاعدة عظيمة في الاستدلال. لا تستدل بهذا، اجعل للصحابة المثل الذي يليق بهم. الله الله في أصحاب، لقد رضي الله عن المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف يا أخواني إحنا بنمشي على شوك شوك طريق والله بين هؤلاء وبين هؤلاء وبين هؤلاء وبين هؤلاء وبين هؤلاء في الوقت اللي بتضل الإخوان ترد من يكفر الإخوان، في الوقت اللي بترد على الخوارج تبين أن منهج الصحابة عدم تكفير الخوارج. لأنه يجب أن تتكلم بالعلم، فدفاعك ليس عن الإخوان. أذكر مرة أحد المشايخ، وللأسف يعني شيخ له حظوة من العلم، ولما تكلمت في الخروج على مرسي وكذا ما يجوز، وهو نفسه ده اعتقاده في مواضع أخرى، يقول ملك وللإخوان، ملك وللإخوان، مالي وللإخوان، مالي وللإخوان، مالي ولعقيدة السلف، مش ولي وللإخوان. وإحنا بنتكلم دفاع عن إخوان، دفاع عن معتقد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلهذا نقول إخواني صاحب السنة يمشي على شوك شوك شوك، هذا وذاك، هذا وذاك، هذا وذاك، حرف 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 حرف، لازم يطلب له الدليل، لازم يطلب الدليل بالحرف. أحد إخوانكم اداني 3-4 ورقات حكم الكلام قبل الأذان، الأذان لما تضيف له كلمة ليه؟ عشان المؤذن بتاعنا في العشاء قال مرتين طبعا نظر للصوت الشديد، رددوا الأذان يا إخوان وبعدين أذن. فالإخوة تطلب الدليل هذا وجزاهم الله خير، فعلا تحري هذا مهم. شوف المؤذن عندنا قال ايه، قال ايه يا جماعة رددوا الأذان وبيأث، عايزين نعرف ديت موقعها ايه. هو احنا النهاردة اقول يا جماعة رددوا الأذان، بعدين عايز اقول يا جماعة رددوا مش عارف ايه، وبعدين يجي المسجد الثاني يا جماعة رددوا، ويجي مسجد ثالث لو سمحتم رددوا، ويجي مسجد رابع الترديد من السنة، ويجي مسجد عاشر. هو فعلا لازم نسأل عن الكلام ده. وراح عملنا بحث 3-4 ورقات كده. جميل جميل، هذا جميل، هذا جميل، شيء طيب، أنا ما أنتقد هذا أبدا. ألسنا نتفق كما قال السلفي إن استطعت ألا تحك رأسك اللي بطر وفعل؟ طبعا طبعا. شوف لو إمامك رفع يد معينة قلت تعالى تعمل إيه؟ أنا إحنا عندنا إمام يجي أما وبيقرأ، يجي مثلا هيكح شيء يعمل كده ويقرأ، المهم عدتها له مر يمكن أظن لقيت مثلا كده، عدتها له سنة لقيت المسألة ده بقت سنين، لا تعالى بقى في إيه. هي بتبقى حركة لا إرادية، هي حركة لا إرادية. بيبقى الواحد مثلا أنت نفسك بتيجي تقرأ دلوقتي القرآن وهتيجي تخلق وترجع تاني كده، يعني تبقى عادات كده تطلع غصبا عنك يعني. أنا وأنا متأكد أنا أصبح قلت له لا، دي كده أنت بتنحرف عن القبلة يعني كده انحرفنا عن القبلة دلوقتي، لا تخليك كده ما يعني فيش إشكالية. فإحنا هنحاسب الكحة خلي بالكم مش تنتقد، هذا ما هيش فيش فيها مشكلة. بس المشكلة بقى إحنا نعمل إيه؟ نشوف القاعدة اللي احنا نوزن بها الأشياء دي عشان نكون بين من يبدع بغير مبدع وبين من يطرق بدعة. الكلمة بدعة فعلا في الأذان، والجملة والخطبة ليست بدعة. كيف يعني كلمة بدعة وخطبة ليست بدعة؟ فرقنا بين مقامين. البحث اللي أخونا الفضل جايبه بحث في إيه؟ الزيادة في الأذان. كلمة نحنحها وانكرت من السلف، يعني صارت عادتهم عشان يصحوا الناس بالليل كذا الإمام مالك أنكر كذا وأنكر، في واحد مثلا كلمة الصلاة مثلا كل ليلة يعمل لنا كذا، كل ليلة يعمل لنا كذا، زي ما احنا الآن في موجود تسمعوا انتم في المساج باقي 10 دقائق على كذا، باقي 5 دقائق على كذا، الصلاة خير من النوم، ويصيحوا قبل الايه الفجر بربع ساعة بثلث ساعة أو غير ذلك. هذا كله خلاف السنة، ما يجوز أن تضيف إلى الأذان حرفا واحدا، ما يجوز أن تضيف إلى الأذان حرفا واحدا، ما يجوز، لأن ألفاظ الأذان محصورة من التكبير إلى التهليل. أن تضع بعيد عن أذان كلمة تعتدها تتعبد الله بها كل ليلة كذا، مرفوض وعدول عن السنة. أنت تريد أن تعلم بالناس عندك إن بلالا يؤذن بالليل، أذن بالليل، أذن، هذه السنة. لكن فرق بين قاعدة الإضافة الأذان أو إحداث مقال كل ليلة يقول الناس، وبين أمر معروف عن المنكر، إنه الصوت بكثير وأنها أذن يا جماعة اهتموا بترديد الأذان جزاكم الله خير، دي اسمها نهي عن منكر. ولهذا هتلاقينا أقولها النهاردة وهقولها السنة الجاية مرة، مش هقولها خالص مرة، وهزيد شوية يا أخواني ده احنا بنتعلم السنة، ده أنتم أهل السنة والجماعة، وأنا راح أذن ده أنتم أهل السنة والجماعة، أنتم كذا كذا كذا، فجزاكم الله خير. مش بقى كل ما جاء أذن أقف يا جماعة ده أنتم أهل من أهل السنة والجماعة عرضوا الأذان، يا جماعة ده أنتم أهل السنة والجماعة عرضوا الأذان، لا تعالى أنت بقى إيه اللي أنت بتقوله ده. لكن أن يقع مقتضي موجود بنهى عنه موجود، هذا خلاص. واحد يقول لك ايه، طب ما هو كل ما هو اهل البدع بيقولوا كده، بيقولوا كده، بيقولوا المقتضي بيقولوا ايه، اضافوا كلمه، بيقولوا ايه، اضافوا فعله، بيقولوا ايه، ثم يقولون صح، لكن انت ما اضفتش. الان ده ليست اضافه مطلقه، زي ما احنا مثلا امسكنا الميكروفون بعد الركعتين وقلنا يا اخواننا الصوت وكذا، طب الدليل، هنقول بقى ما الدليل. أنا كإمام هاجي ولاقي في الصفوف تقدم يا جماعة لو سمحتوا رصوا صفوف، ما ينبغي واحد برضو يقول كده، فيه بيقول لك دي الألفاظ توقفية، سووا صفوفكم بس. طب أغلق المحمول، لا ما وردش، الناس قالت كده. كل هذا بارك الله فيك بابه النصيحة، بابه النهي عن منكر، بس ده لا ينضف إلى عبادة. أما ما أضيف إلى العبادة طلب الدليل عليه، إنما ما كان لمقتضي من أنا لا أرى، أنا مثلا هقول الموعظة عن مقبرة، لا نداوم لا نداوم، أنت تفعل مرة تسيب مرة تسيب مش عارف إيه كمان، طب أنا كنت عامل مرة فاتت والمرة دي وأنا على المقبرة وقع مقتضي في منكر معين، في كذا، في تنبيه، في المرة دي نشوف واحد مبتدع هيتكلم، ف ما تقولوش بقى انت كده مرتين ورا بعض. طب المرة التالتة وجد مقتضي قوي جدا، بقوا ثلاثة، يبقى فرق بارك الله فيك بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. فما أضيف للعبادة لا يسمح ولو حرف. أما ما كان خارج عبادة وكان من باب أمر أو نهي، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث نعمان بشير صف الصفوف وأراد أن يكبر، فلما أراد أن يكبر نظر فإذا رجل بدأ بصدره طلع بصدره عن الصف، قال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. مقتضي وجد احتاج التنبيه، مقتضي وجد حديث الصحيحين، فلما أراد أن يكبر وجد رجلا باديا بصدر، يبقى ما يحتاج إلى تنبيه، عندي صلاة، عندي أذان، عندي أي شيء وهو منفصل عن عبادة وليس يتعبد به لفظا وصفة وقتا وزمنا فهو خارج حد البدعة. أحد إخوانكم جزا الله خير بيقول لي أنا لا أسجد معانا في المعتكف، أنا لا أسجد مع الإمام في سجد التلاوة. ليه؟ لأن أنا السنة ورد النبي كان سجد في صورة كذا وصورة كذا، وما عندي السنة أن النبي سجد في صورة التانية، فأنا لا أسجد إلا في الموضع بس اللي هو هذا. راح أخي تاني أيضا فاضل قال إن ده العبادة التوقفية، ولم يرد إن النبي سجد في إبا في صبح الجمعة في قراءة السجدة والإنسان. يعني الأخ ده في الخمستاشر سجدة، والأخ ده في السجدة نفسها اللي بتكون يوم الجمعة. جزاهم الله خير على الحرص على السنة. لكن احنا بنقول إبا فعلا القاعدة عندنا التوقفية، والقاعدة عندنا إن العبادة مدارها على التوقيف. فعلا ده القاعدة خاطئة ولا صواب؟ ده متفق، ده لابد قاعدة صواب صحيحة 100%. لكن ما التوقفية؟ التوقفية ورد السجود في التلاوة، يبقى إذن سجود التلاوة يسجد فيه، ولا يلزم إيه؟ أن يأتي يدل في كل سات. طالما ورد سجود التلاوة يبقى سجود التلاوة يسجد فيه. وإذا لو أنت طلبت بهذا هنقول الآتي: ورد أن النبي قرأ بعد الفاتح، تمام، عندنا في السنة قرأ اطر مرة قرأ كذا، امسك هذه فقط. ورد أن قرأ في المغرب الطور كذا، ورد أن قرأ في المغرب كذا، إياك تتعدى. أحتاج توقيف أن النبي قرأ عما يتساءلون في المغرب، أحتاج توقيف أن النبي قرأ والنازعات في المغرب، أحتاج توقيف. التوقيف، التوقيف قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا التوقيف. السورة ما هي؟ أي سورة؟ التوقيف سجود تلاوة. أي سجدة بقى ورد؟ ورد هذه ولا تلك؟ انتهت سجود التلاوة. يبقى التوقيف ليس بالمفردة، التوقيف بالأصل. سجد تلاوة يبقى كل سجود تلاوة. قرأ سورة كذا وسورة كذا، التوقيف قراءة سورة. يبقى إذن هذا هو حد التوقيف، وإلا سوف نحكم على كثير من أشياء بأنها بدعة وليست بدعة، فتتسع الدائرة. أو يأتيك واحد بقى يحدث بدعة والنية وأصل المقتضي موجود وأصل لا. يبقى إذن هذه لابد أن تضبط بهذا الضابط وهذا الحد حتى لا نقع في أشياء كثيرة جدا. فالأخ اللي هينكر أنه يا جماعة كذا بينكر عليه أصلا أنه بيدي كلمة بين ركعات التراويح، وبعض إخواننا جاب برضو كلام فيه بين ركعات التراويح كلام لبعض العلم. طب ما هو أنت نفس المسألة، الدليل عليه أن كان فيه كلمة بين الركعات أصل النصح، ما هنا برضو المقتضى برضو، ما هو أهل بدعة يقولوا كده. استغلال، ما هو نفس المسألة، ما هو أنت ده اللي أنت بترفضه، ما هو ده اللي أنت بترفضه. يبقى إذا نرجع نقول إيه؟ كل ده مبني على الأصل. لو أنت هتضيف لركعات التراويح سنة اسمها سنة التحديث بدعة. لو أنت هتضيف للتراويح كلمة تلزم الناس بها بدعة. لو أنت هتضيف للتراويح كلمة تشق بها على الناس والناس تريد أن تنصرف إلى مصالحها مخالف لهدي السلف. ولهذا حتى العلماء اللي قالوا إيه اللي عللوا هذا قالوا من باب التضييق على الناس وكذا. ولهذا الشيخ العثمان يقول لك إيه اللي هو منع، يقول فإن كان بعد الترويح كل ما شيء اجلس مع الناس زي ما أنت تريد بعد الترويح، لكن لا تحبس الناس. يبقى المسألة ليست لإيه؟ لكونها محدثة وكذا، لكونها المشقة، لكونها كذا، لكونها كذا. طيب ليست من هدي السلف، بعضهم قال ليست من هدي السلف، صح؟ من هدي السلف اللي هو إيه؟ إضافتها إلى صلاة التراويح. من هدي السلف إيه؟ إنك تفعل فيها فعل السنة. ده السنة نفسها لو فهم منها الإلزام تترك. ولهذا ورد أن أبا بكر وأن عمر لم يكونا يضحيان، والأضحية سنة معروفة، ترك الأضحية حتى لا يفهم أحد أنها واجب. شيخ الإسلام له كلام في ترك السنة بعض الأحيان، زي السجدة مثلا ممكن أتركها بعض الأحيان حتى لا يفهم أن قراءة سورة السجدة هذه واجبة. احنا تكلمنا في السجدة وانت ما كنتش موجود، ما انت لكن سمعت الكلام. نعم. فإذا التوقيفية إخوان، التوقيفية هي بورود الدليل على هذا الصنيع، على هذا الفعل. ورد الدليل أن الإمام يتكلم بحسب الحاجة، ما تجيش تقول أصل ده بقى إيه متعلق بالصلاة فقلت سونا عباد الله، لكن هتقول بقى هاتف وتقول لي وإيه التفريق بقى نجيبه منين؟ المهم هو عندي التوقيف إيه، التوقيف الإمام إذا احتاج أن ينصح ينصح، هذا التوقيف. في مسألة إهداء ثواب القرب، قوم يقول لا الوارد حج عمرة كذا كذا، طب القوم الآخرون قالوا نوسع، ممكن قرآن ممكن كذا ممكن كذا، الأولون ردوا عليه بالتوقيف لم يرد دليل خاص توقيف، قالوا ونحن نقول التوقيف، التوقيف ورد بماذا؟ التوقيف ورد بإهداء قرب، ثواب قرب حج عمرة كذا كذا، ولا فرق. النبي يسأل عن هذا يجيز، النبي يسأل عن هذا يجيز، وما الفرق بين القربة وقربة؟ يقول أيضا أنا ألتزم التوقيف. فمسألة التوقيف مسألة حد بدعة من غيرها مسألة الحقيقة مهمة جدا جدا، وإلا سوف ندخل إلى أن نصل إلى الأستاذ، إلى الأستاذ اللي بيقول هم الصحابة كانوا بيوقعوا في الدفتر، هنصل إلى كده بقى، الصحابة مش من هدي السلف بقى، ويبقى مش من هدي السلف يعني ميكروفونات، ومش من هدي السلف المفترض في الاعتكاف كل واحد له خباء كده يعمل خباء كما كان يبقى خباء كده. وهنقول بقى كلام كتير، كلام كثير. هو الخباء ده عشان يعني السنة أن فمن اعتكف فأخذ ملاءة فجعل لها قائمتين فإنه لا، هو المهم أنك تخلو، فتخلو بخباء، تخلو في جنب، تخلو في كذا، تخلو في كذا، كل دي بقى أمر واسع. المطلوب ماذا؟ المطلوب ماذا؟ لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، تلزمه هنا بخباء بفرشة بعماء، كل هذا الأمر في ذلك إيه واسع بارك الله فيك. نعم. اي نعم. لا بعض اهل العلم يرى البطلان، لو ترك سجود مع الامام التلاوه يرى البطلان، لان النبي قال في حديث ابو هريره في صحيحه واذا سجد فسجده. نعم.
قال النووي في المجموع واذا سجد الامام لزم الماموم السجود معه، فان لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الامام، ولو لم يسجد الامام لم يسجد الماموم، فان خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف.
طيب يعني هذه تبطل بها الصلاة، لأنه تخلف عن سجود عمد، والنبي يقول وإذا سجد فاسجدوا. نعم.
الشيخ العثيمين، الشيخ النبي يقول يعني العثيمين برضو في السجود التلاوة.
نعم.
قال العثيمين وسجود التلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام.
نعم.
كلام البنا في التفويض شو هنا؟ التفويض حسن البنا في السجود.
نعم.
قال حسن البنا في رسالة العقائد مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها، ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره.
نعم. إذن هذا مذهبه التفويض، حسن البنا كما قلنا مذهبه التفويض. نعم.
قال رحمه الله تعالى والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
نعم. وهذا قد ورد به الأدلة كما قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عشرة، وأما من خافت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الميزان حق، وبأن الميزان حقيقي، ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال وزنا حقيقيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالميزان حقيقي توزن عليه الأعمال. خالف في ذلك أهل البدع المعتزلة وغيرهم وقالوا لا، لا نثبت ميزانا، بل الميزان كناية عن العدل، كناية عن العدل. وقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقرت البطاقة، كفة وكف، يبقى ميزان إيه؟ ميزان له كفتان، ميزان له كفتان. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. طيب، وردت أدلة أنه يوزن الصحيفة كحديث البطاقة، ورد أدلة أنه يوزن العامل أنها لا تزن عند الله كجبل أحد، ورد أنه توزن الأعمال، وكل ذلك صحيح. الأصل ميزان الأعمال، لكن يوزن عمال معها، توزن صحائف، لكن كل ذلك رجع العمل، لأن وزن العامل بعمله ووزن الصحيفة بالعمل، إذن كل ذلك يرجع إلى وزن الأعمال، وزن الأعمال. نعم نعم، اقرأ.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق.
طيب، نقف عند الحوض.